Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fillana wa shaykhina wa waliyina wa muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa maksuduna annahu la budda min al-iman bil qadar. Fa inna al-iman bil qadar min tamam at-tawfiq. Kama qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Huwa nizam at-tawfiq. Faman wahhada Allah wa amana bil qadar. Tamma tawfiq. ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشر هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ونومه بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وحمام وهو معنى قوله متحرك بالإرادة فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ثم بعد شيخ الإسلام قد أراد حديثه عن الإيمان بالشرع والقدر وذكر أنهما متلازمان وبدأ حديثه مرة أخرى عن هذين الأصلين الشرع والقدر وبدأ بالقدر وتحدث عنه بالتفصيل الذي قرأناه من يغلو في إثباته ويفرط في الأمر والنهي ذكرنا التفصيل في هذا وبعد ذلك يريد أن يتحدث عن الشرع ما يتعلق بالقدر كيف يحقق وكيف يؤمن به وما هي مذاهب المخالفين تحدث عنها وفي الأخير في تعليقه الأخير حول هذه القضية يقول والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد أي من تمام التوحيد الربوبية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده من يدعي أنه يوحد الله عز وجل وآمن بالقدر تم توحيده لأن من الإيمان بتوحيده الإيمان بأنه قادر وأنه قدر وأنه كتب وعلم وخلق وشاء هذه كلها تدخل فيه توحيد الربوبية ومن وحد الله وكذب بالقدر من يدعي أنه يوحد الله عز وجل ويكذب بالقدر نقض تكذيبه للقدر هذا ينقض توحيده التوحيد الذي يدعيه ينتقض بتكذيبه بالقدر إلى هنا كان حديثه عن القدر من هنا يبدأ حديثه عن الشرع. أولاً ما هو الشرع؟ المراد بالشرع ما هو؟ يقول ولا بد من الإيمان بالشرع. وهو ما هو الشرع؟ تعريفه: وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. خلاصته: الإيمان بكل ما كلف به العبد، كلف بالأوامر، كلف بالنواهي والوعد والوعيد، هذا كله يتعلق الأمر يمتثل به والنهي ينتهي عنه. ثم لا بد أن يعرف أن من يمتثل مورود بكذا وكذا، وأن من لا يمتثل موعد بكذا وكذا. فالوعد والوعيد يتعلق بالشرع، كما أنه يتعلق أيضا بالقدر، ولكن نحن هنا نتحدث عن صلة الوعد والوعيد بالتكليف. إذن الشرع خلاصته الامتثال بالتكاليف، الإيمان بالأمر والنهي، والإيمان بالوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. أما الذين يفرطون في هذا الباب، لاحظنا أنه لا يمتثل بالأوامر وينتهك المحارم، والوعد والوعيد لا يؤمن به لأن ليس هناك شيئا محذورا فيتوعد به، وليس هناك شيئا مأمورا عنده فبامتثاله يوعد بالجنة، لا ليس عنده هذه الأمور، فهذا الأمر عنده منقوض من أساسه، وهم الغلاة. وأما الذين عندهم خلل في هذا فهم الذين سميناهم المقتصدة وهم الجبرية. عرفنا ما هو الشرع. هنا يبين شيخ الإسلام أهمية الشرع، والشرع يقول: والإيمان والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا. أي شرع؟ لأن به ينظم حياته، لا بد له من شرع في حياته. فإن أراد أن يوظف هذا الشرع لسعادته الدينية والدنيوية تكون هذه هي الشريعة الربانية، وإن أراد السعادة الدنيوية فقط ينظم أموره بها، قد يأخذ ما هو في الدين، يأخذ منه ما يصلحه وبذلك يسعد، أو ينظم أموره في الدنيا. إذن لا بد له من شر في حياته، وإلا تكون هناك فوضى، مثل حركة المرور غصبا عنك. لا بد من، إذا أردت أن تمشي على هذا الطريق فلا بد أن تلتزم حتى تمشي، وإلا أنت تريد تمشي وذاك يريد يمشي، فلا هذاك يمشي ولا أنت تمشي. إذن لا بد من الشرع الذي ينظم. إذا أردت أن توظف هذا للحياة السعيدة، وهنا تكون شريعتك هي شريعة ربانية. يقول: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، شرع، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، يعمل يكد حتى يجلب ما يريدها من المنافع، وحركة يدفع بها مضرتها، يدفع الفساد عن نفسه ويدفع المضرة عن نفسه. دائما حركات الإنسان هي بين هذين الأمرين: جلب المصلحة ودفع المفسدة. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. الشرع هنا الشرع المراد به الشرع الإسلامي، هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره بالتفصيل، وهو سيجلب المنافع. ما هي الأفعال التي تجلب لك المصالح، المصالح المطلقة دون أن تكون فيها مفاسد، هذا هو الشرع. وهو عدل الله في خلقه، وهو نوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. طبعا بلا شرع هنا إذا كنا أردنا الشرع الإسلامي فلا بد أن نقيد، ولا يمكن الآدميين أن يعيشوا عيشة سعيدة، أن يعيشوا عيشة سعيدة ينتفع بها ويتدين بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل، بلا شرع يميزون به ما يفعلونه ويتركونه، لأن الشرع هو الذي سيحدد له هذا إذا فعلته تتقرب إلى الله عز وجل، وهذا إذا تركته تتقرب إلى الله عز وجل. وإلا بدون الشرع قد يظن أن هذا يجلب له المصلحة ويكون فيه هلاك، قد يترك شيئا وهذا يجب أن يفعله. إذن لا بد أن نقيد، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا عيشة سعيدة. أو إذا أردنا أن أي شرع وأي نظام يقيد، فنقول حتى الذي يكون من وضع البشر الذي ينظم أمور الناس، نقول لا نقيد بهذا، ونقول لا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شر حتى ولو كان من وضع البشر. وأنتم ترون أن الأنظمة التي وضعتها البشر كثير من موادها مأخوذة من الكتاب والسنة، هذه القوانين المعروفة هذه الفرنسية وغير الفرنسية، كثير من موادها مأخوذة من الدين، وأولئك لا يمانعون أن يأخذوا ما ينتفعون به في الدنيا، لا يمانعون من هذا بل يحرصون عليه. فكل ما فيه عدل فهذا موجب الأوامر الدينية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: حيث وجدت العدل فهناك شرع الله عز وجل. وبقدر حرصهم على العدل تكون أمورهم الدنيوية منظمة تنظيما دقيقا. إذن هنا لا بد من شرع يميز به ما ينفره، وما هذا إذا أراد أن يعيش عيشة أي عيشة منظمة، إذا أراد أن يستغل هذه الشرع للتقرب بها لله عز وجل، فهذا لا يمكنه أن يعرف إلا من خلال الشرع، لأن هذا التفصيل كما سنعرف لن نجد إلا في الشرع في الكتاب والسنة. ثم يقول: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، أي ليس الشرع مقصورا ومحصورا على هذا، وإلا هذا من الشرع، العدل بين الناس في معاملاتهم هذا جزء من الشرع، ولكن الشرع ليس محصورا على هذا وليس مقصورا على هذا، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، بغض النظر عن علاقتك بالآخرين، أنت بنفسك تفعل أشياء وتترك أشياء، لماذا تفعل هذا ولماذا تترك هذا؟ فإن الإنسان همام حارث. طبعا إذن هناك علاقتك بنفسك وعلاقتك بالآخرين. فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنه دائما يحرث يفعل ودائما يريد، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده، لا بد أن تميز. إلى هنا طبعا لا أحد يختلف في هذا، نحن الآن خطوة خطوة حتى نعرف في النهاية أن التفصيل في الأوامر وفي التفصيل فيما ينفرك وفي التفصيل فيما يضرك هذا لم تجده إلا في الكتاب. نريد أن نصل إلى هذا. وهذا أي ما يصلح له وهذا أي ما يصلح له وما لا يصلح له قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، لا يحتاج إلى دراسات مستفيضة حتى يقتنع بأن الأكل ضروري أو الشرب ضروري، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. العلوم الضرورية كلما ذكرت فهي العلوم التي تحصل بالحواس الخمسة: الشيء الذي رأيت، هذا حصلته بالعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى اكتساب، الذي سمعت والذي شممته والذي لمسته، هذه كلها علوم ضرورية، وهذه هي التي نقصدها لما نقول البدهيات، لا تحتاج إلى أنت الآن رأيت هذا وقلت هذا إيش، شخص يقول لي دلل على أنه كذا. هذا الحديث معه في لا ينفع، لأن هناك أمور تنطلق منها وهي يجتمع عليها جميع الناس وهي العلوم الضرورية. طبعا هناك دعاوى، بعض الناس يدعي أن هذا أيضا من الضروريات، وبعض الناس يدعي أن هذا ليس من الضروريات، هذه تكون يكون فيها خروج عن الضروريات. أما العلوم الضرورية لا يختلف فيها أحد من الناس. وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، طبعا المتكلمون لهم وجهة نظر حتى في هذا في العلوم الضرورية. تعرفون أن المتكلمين لما يبدأون كتبهم الكلامية يبدأونها بالرد على السوفسطائيين، الرد على السوفسطائيين، لأن تلك الشرذمة التي كانت في حقبة قديمة من التاريخ، ما أدري متى، قبل الميلاد بكذا سنة، بمئات السنين، لا زالت شبهاتها مستحضرة عند هؤلاء. فنجم الدين النسفي لما بدأ رسالته الصغيرة هذه في صفحة ونص، الرسالة كلها في صفحة ونص، والشروح عليها ثم الشروح عليها ثم الشروح عليها، حدث عنه ولا عارف. فيقول في بدايته، يقول وحقائق، هذا أول شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، وحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائيين. يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: طلاب الأزهر كانوا يمضون على هذه الجملة التي هي أقل من سطر أكثر من شهر. يقول: ربما كانت تنقضي سنة كاملة وهم لا زالوا في الصف الأولى من، طبعا هذه الجملة لا تستهين بها، وحقائق الأشياء، الحقائق أقسامها وحقائقها، الأشياء ثابتة، معنى الثبوت، الثبوت الذهني، الثبوت الواقعي، خلافا للسوفسطائية، أقسام السوفسطائية وفرقهم المعروفة الثلاثة والرد على كل فرقة. أنت الآن وين؟ فيه خروج عن هذا الخبر وتكلف وعبث بهذا الخط، عبث به، تلست بحاجة إلى هذا أصلا، عندك مسلمات ضرورية ولا أحد منها ولا يخالف، فلماذا تنبش حتى تصل إلى أولئك الذين أصلا هناك من يقول ومنهم شيخ الإسلام يقول هو يشك فيما ينسب إلى السوفسطائية. يقول السفسطة موجودة في جميع بحسب برودهم عن وبحسب مكابرتهم وبحسب عنادهم للأدلة. أما أن مجتمع معين، بيئة معينة، فرقة معينة تتبنى إنكار الضروريات، يقول هذا لا يشك فيه. يقول وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضه، وهذا قد يعرف بعضه، العطف عليه، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقوله. بعضه يعرف بدون استدلال لأنه من العلوم الضرورية. والفرق بين البديهي والنظري أو بين العلمي والنظري أن النظري يكون بالاستدلال، وهذا الذي يشير إليه. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وبالتالي القسم الأول الذي هو يتعلق بالضروريات، هذا لا تجد له تفصيلا في القسم الأول، لا ليس هو موضوع الرسالات، معروف. القسم الثاني لأن الانحراف فيه يكون كثيرا والأهواء لها دخل في هذا. بعض الناس يقول أنا استدللت واستدلالي متسلسل، وهو حسب المقدمات، مقدمة تنتج مقدمة وهي تنتج مقدمة وهي هذه المقدمات كلها تنتج نتيجة معينة، فوصلت إلى أن علو الله عز وجل هذا مستحيل. هذا استدلال، ولكن هل يسلم له؟ لا يسلم. إذن هذا الباب بما أنه يدخل الهوى فيه، فتجد أن هناك أصول تقوي الاستدلال، تحدد الدليل، والدليل من الكتاب والسنة. لأن هذا الذي وصل إلى هذه النتيجة إيش دليله؟ دليله ما تلقاه من الشرق والغرب، يحدد الدليل ويحدد كيف يفهم هذا الدليل ومن الذي كان مثالا في فهم هذا الدليل، وهم السلف. مع هذه الأمور لا تخطئ في الاستدلال. بعد الحرص إن أخطأت في الاستدلال فهذا مغفور، وهذا يكون حتى بين أهل السنة، ولأن الناس يتفاوتون. يقول وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. إذن القسم الأخير والقسم الذي قبله تجد هناك تفصيلا فيما يأتي به الرسل، أما القسم الأول فليس موضوعه. تفضل.
قالوا في هذا المقام يتكلم الناس في الأفعال،
إذا لم ندخل في هذه المسألة الطويلة العريضة التي هي التحسين والتقبيح، هل تجد إشكالا في هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام؟ بعض الأمور هي تعريفها بالضرورة، وبعض الأمور تورخ بالاستدلال، وبعض الأمور بتعريف الرسل.
الحواس آلات للفطرة والأهواء آلات غير الحواس.
كيف؟
الحواس الخمسة آلات للفطرة يستدل بها على الأمور، أو أن الفطرة مستقلة مثل الحواس
تستدل بها على الأمور؟ لا، الفطرة التي نتحدث عنها هي ليست العلوم الضرورية. لا.
العقل من الحواس أيضا،
وليست هي العقل. الفطرة التي نتحدث عنها والتي أشير إليها في قوله فطرة الله، هذه هي ما أدري كيف نعبر عنها. طبعا الفطرة تكون ضعيفة، دليل الفطرة يكون ضعيفا، ولذلك يتأثر بالملوثات. ولكنه نعمة عظيمة، لأن هذا الدليل لو كان قويا لم يتركه يمينا، وبذلك يلغى التكليف، بما أن الإنسان مكلف أنعم بهذه النعمة التي هي الفطرة، التي إذا بقيت تدله على الخير. مثلا هذا الذي دائما يدعو الله عز وجل ويرفع، من الذي دله على هذا؟ طيب، إذا وجد شيخا يقرر هذا بالأدلة الشرعية ينظر إليه كأنه يتحدث عن نفسه، لا تستنكر، تؤيده. أما الفطرة إذا تلوثت، الشيخ يتحدث ساعة كاملة يوما كاملا، هذا في واد وهذا في واد، لأنها تلوثت. أما العلوم الضرورية فقلت هي يقصد بها التي تحصل بالحواس الخمسة، والعلوم العقلية تكون مبنية على العلوم الضرورية. نعم.
قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو ينافعه يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه.
هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح، وهي مسألة أشغلت المسألة طويلة الذيل، وبداية الإشكال فيها من المعتزلة وهم روادها، وفي أكثر الأحيان تأتي المعتزلة بمصيبة وتقابلها الفرق الأخرى بحل يعتقدونها حلا شرعيا، وتتنازع الفريقان والحق ليس فيهما ولا بينهما ولا قريب منها. الثالث يأتي ويريد أن يلتقط الحق من ولا يجد الحق، وهذا الذي حصل في هذه المسألة. المعتزلة جاءوا بهذا الأصل وقالوا: الأفعال حسنها وقبحها ذاتي لا تنفك عنها، ودور الشرع هو الكشف عن حسنها. هم عندهم لا حاجة إلى الشرع، ولكن بما أن الشرع وجد ودوره هو الكشف ليس البيان، هو الكشف، وبالتالي إذا تعارض هذا الذي يكشف والذي هو ثابت، إذا تعارض من الذي يرمى؟ الذي يكشف، لأن الحسن والقبح الذاتيتان في الأفراد. الشرع إذا جاء وقال هذا حسن وهو قبيح، أو قال هذا قبيح وهو حسن، لا عبرة بالشرع، لأنه لن يغير شيء وليس له أن يغير شيء، دوره فقط الكشف. يعني من هنا بدأ سطوة العقل، وأي عقل؟ عقل النظام والعلاف وابو هاشم وابنه وابوه وروحنا فيه، هذا رأي. الأشاعرة قالوا هم واجهوهم أيضا برأي لا يمثل رأي أهل السنة، قالوا الأفعال ليس لها حسن وقبح في ذات الأفعال، هذا شري محض. فالصدق مثلا ليس حسنا، والزنا ليس قبيحا، والتوحيد ليس حسنا، والشرك ليس قبيحا، والعدل ليس حسنا، والظلم ليس قبيحا، وبالتالي لو أمر الله عز وجل بالشرك يكون حسنا، ولو أمر بالظلم يكون حسنا. والحسن والقبح شرعي بحت، وبذلك الله عز وجل لا يمدح على عدله وعلى أوامره التي تحقق المصلحة وفيها حكم، لا يمدح، قالوا هو لا حكم، لأن الأوامر والنواهي هذه مبنية على الإرادة المحضة، ليست هناك حكمة تحقق من وراء هذه الأوامر والنواهي. الحكمة التي ترجع إلى المكلفين، لا، الله عز وجل يأمر فيكون حسنا وينهى فيكون قبيحا. أما الأفعال فليس فيها قبح أو حسن أبدا. وعلى هذا تنبني المسألة التي ستأتي، الظلم هل هو يقع من الله عز وجل؟ قالوا لا يقع، اتفق على هذا. لماذا لا يقع؟ قالوا مستحيل، أصلا ما يستطيع أن يظلم. طيب الله عز وجل مدح نفسه بأنه لا يظلم، الذي لا يستطيع لا يمدح، أليس كذلك؟ أنا مثلا الآن أتحدث عن شيء يختص به الأمير وأمدح نفسي بأنني ما أستطيع أصلا، أقول مثلا ترى اليوم ما وجهت الجيوش الجرارة هذه لقمر كذا، ما أستطيع أصلا، هذا الأمر ليس إلي، القضية ترتبت على ماذا؟ على نفيهم للحكمة وعلى قولهم أن الحسن والقبح الشرعي بحت، فألغوا العقل. ألا تلاحظون أن هذا المذهب، مذهبهم في الحسن والقبح ومذهبهم في تقديم العقل على النقل، إذا تعارضا يعني بينهما تنافر، الذي يقدم العقل على النقل عند التعارض هل يمكنه أن يجعل الحسن والقبح شرعيين فقط؟ ما يمكن، ولكن هذا مذهب. وأحد من إن الله المستعان يعني بدأ يعني يناصر المبتدع وبدأ يدافع عن البدع، يذكر في نقده لأهل السنة، يقول هذه المدرسة العظيمة التي جعلت القبح والحسن شريين فقط، كيف تنسبون إليهم أنهم يقدمون العقل على النقل؟ هكذا يقول، نحن ننسب، يقولون هكذا بإشارة ولا يصرحون؟ إذن الخلل منا ولا منك ومن أئمتي؟ سبحان الله، ترى هذا أحد المعروفين الآن بدأ يضرب يمينا وشمالا، والله تستغرب من بعض الناس، كيف تنسب يا أخي؟ أنا الذي أنسب ولا هو؟ هو مضطرب في هذا وفي هذا، فلذلك أرد عليه أنا هنا وهنا. يعني ألا تجد ردود أهل السنة عليهم هنا وهنا؟ هكذا سبحانه كأنه أعمى لا يرى العيب إلا في أهل السنة لأنه مبتدع ويناصر المبتدع فلا يرى العيب إلا في أهل السنة أخي افتح عينك وأقرأ لهم ما كنت أصدق أن هذا يصدر من واحد عاقل يقول كيف تنسبون إلى هذه المدرسة وفيها هؤلاء الأئمة عددهم على مدى القرون هذا مذهبهم في الحسن والقبح كيف تنسبون إليهم أنهم هل هناك تناقض لم ينتبه إليه هؤلاء على مدى القرون نعم لم ينتبهوا لا انتبهوا أصروا لم ينتبهوا انتبهوا أصروا على هذا الضلال طيب العيب في من يرد عليهم ولا فيهم هذا السؤال توجهه إليه وهم أئمته حتى يراجع كان هناك من يراجع فهذا الموقف هنا موقف الأشاعرة هنا فعلا متناقض رأيهم في الحسن والقبح ورأيهم في تقديم العقل على النقل المعتزلة هنا على ضلالهم منسجمون مع ما يقررون هنا وهناك لأنه يرى أن دور الشرع هو الكشف وليس التقرير والتأصيل وليس الحكم الحكم موجود هذا حسن وهذا قبيح الحسن والقبح ذاتي في الأفعال لا تنفك الأفعال عنه فإذا جاء الشرع يخالف ما هو مقرر ومؤصل موجود يكون المقدم ماذا يكون لأن دور الشرع يقال له هذا ليس دورك أصلا وأقرب الطوائف إلى أهل السنة في هذه المسألة هم الماتريدية موقف الماتريدية هنا أحسن من موقف الأشاعرة بكثير هم يرون أن طبعا مذهب أهل السنة ما هو سيذكره شيخ الإسلام أشير إليه بإيجاز مذهب أهل السنة هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا الذي ذكره هنا هو جزء من مذهب أهل السنة هناك حسن وقبح في الأفعال ولكن التفصيل لا يعرف إلا بالشرع أيضا الجزاء لا يترتب إلا بأمر الشارع مثلا الزنا قبيح والشرع لا يأتي بتحسينه يقبحه العدل حسن الشرع لا يأتي بتقبيحه ولكن ما هو الجزاء المرتب على هذا وعلى هذا هذا لا يكون إلا مرتبا على أمر الشارع ومذهب الماتريدية كما قلت قريب من مذهب أهل السنة عند الأشاعرة القبح والحسن الشرعي بحت عند المعتزلة عقلي بحت عند أهل السنة والجماعة هناك أمور تورى بالعقل والأفعال فيها حسن وقبح وهذه الأمور تورخ بالضرورة وتورخ بالاستدلال إلا أن التفصيل في هذه الأمور وترتيب الجزاء عليها لا يكون إلا الشرع يقول شيخ الإسلام هنا وفي هذا المقام يتكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل الأول مذهب المعتزلة والثاني مذهب الأشاعرة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه فإنهم اتفقوا قبل أن يذكر المذاهب ذكر شيئا اجتمع عليه الجميع اتفق عليه الجميع وهو فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يولم بالعقل هذا الأمر يلائمني وهذا الأمر لا يلائمني بل ينافرني هذه الأمور تورق بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، هذا ينفعني، عرفته عقلا وعرفته أيضا حسا، وهذا العقل وهذا الأمر لا ينفعني، بعض الأمور أعرفها بالتجربة وبعض الأمور أعرفها بالاستدلال وبعض الأمور أعرفها بالحس المباشر. وسببا لما يبغضه ويؤذيه المنافرة والملائمة من حيث الجملة، اتفق عليها الجملة أن هناك أمور تعرف أنها تلائم الإنسان وهناك أمور تعرف أنها تنافره. نعم. وهذا القدر أي في الفعل، وهو الملائمة والمنافرة، يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. نعم.
وبهما جميعا أخرى ذات المعرفة ذلك على وجه،
سبحان الله، هؤلاء إذا أحيانا يلغون الشرع وأحيانا يلغون العقل والأدلة التي وردت بالتفصيل لا عناية لهم بها، لا يعترون بها، لأن شأن الأدلة وشأن الظواهر كما يقول أحدهم هين، يقول أمر الظواهر هين، أمر الأدلة عندهم، وإلا هذه الأمور فيها ما هو عقلي، فيها ما هو شرعي، وفيها ما هو يتطابق عليه الشر والعقل، ليس أمرا معقدا. وبالتالي مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ليس هناك تعقيد في البشر، هذه المذاهب ليست لأجل التعقيد والغموض، مسألة واضحة، ولكن كما قلنا أصول يأخذونها دون النظر إلى الكتاب والسنة، ثم الأدلة ينظر إليها ليقر بما توافق المذهب وتدفع بما لا وتدفع ما لا توافق المذهب. نعم.
قال: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع.
ذكر هنا أمرين: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، هذا الأمر الأول، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. نعم.
فما أخبرت به الرسل من تفصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
نعم. صفات الله عز وجل وأسماؤه تعرف بالعقل، أن الله عز وجل متصف بالكمالات، وصفة العلو مثلا، هذه جمل من هذه تعرف بالعقل، ولكن تفصيلها لا يعرف إلا بالشرع. نعم.
قال: هذا التفصيل الذي يحصل به الإمام وجاء به الكتاب هو مما دل عليه أن الشرع يعلم بالعقل ويعرف بالعقل، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
لاحظوا أن هنا الهدي والعلم حصر على الوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية هنا المراد بها هي التي تحصل بالشرع بالتفصيل الذي ذكر، هذا محصور في الشرع، ليس معناه إلغاء العقل وإلغاء العلوم الضرورية، لا، التفصيل في هذا، وأيضا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وتفاصيل ذلك هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي. قل إنما أنذركم، هنا حصر بكلمة إنما، إنما أنذركم بالوحي. لماذا؟ بقية العلوم لا تحتاج إلى العلوم الضرورية ما تحتاج إلى أن يعلق عليها، والعلوم العقلية الوحي يتضمن تقويمها أيضا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله عز وجل سمى القرآن سماه روحا، سماه في عدد من الآيات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن القيام كما يكون قيام النفس بالروح، وكذلك قيام البدن بالروح، وكذلك قيام الإنسان بهذا القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري، يعني هذا محصول على الوحي، ولكن جعلناه نورا. أيضا الله عز وجل وصف كتابه بأنه نور، بالنور يهتدى، وبالروح قيامه، نهدي به من نشاء من عبادنا. وحصر الهداية هنا، قصد الشيخ الإسلام هنا أن هذا الحصر يقصد به التفاصيل التي جاءت في الشرع، تفاصيل الأوامر والنواهي وتفاصيل ما يترتب عليها، هذا لا يكون إلا بالشرع.
ولكن طائفة توهمت أن للحس والقبح معنى غير هذا.
أي هذه الطائفة، وأنه يعلم بالعقل، هذه الطائفة هم من هم؟ المعتزلة. هم قالوا أن الحسن والقبح صفة ذاتية لا تنفك عن الأفعال، هكذا ظنوا. نعم. وقابلتهم
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا.
أي هؤلاء عندهم الشريعة كلها من باب الامتحان، ليس هناك شيء يعرف حسنه وقبحه بالعقل. مثلا العدل ما كنا نعرف أنه قبيح أو حسن، ولكن ابتلينا به بالشرع. وهكذا الزنا ما كنا نعرف أنه قبيح أو ابتلينا به بالشرع. فالشريعة عندهم كلها من باب الامتحان ومن باب التكليف، لأن شيئا من الأفعال لا يعرف حسنها ولا قبحها بالعقل، كلها من باب التكليف. نعم كلها من باب التكليف، ولكن كما قلنا الأفعال حسنها وقبحها لا تنكر. ليس معنى كونك تؤمن بالشرع أن تلغي العقل، لا، ولكن الشرعي هنا التفاصيل، وأيضا ما يترتب عليها، ما يترتب عليها من الجزاء.
فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا عن هذا القسم قال.
أي أثبتتا الحسن والقبح العقليين كما هو مذهب المعتزلة، أو الشريين كما هو مذهب الأشاعرة، وأخرجتاه عن هذا القسم، أي القسم الذي ذكرناه بالتفصيل. بعضه يعرف بالشرع وبعضه يعرف بالعقل، ولكن التفاصيل وكذلك ما يترتب عليها من الجزاء لا يعرف إلا بالشرع.
ثم إن كلتا الطائفتين لما
نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حسن القبح موجود.